هذا قال لا ظلم، لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم يختلف الناس في تفسيره، ولعله يأتي إن شاء الله في العقيدة بيان الظلم، حقيقة الظلم وأقسام والأقوال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
نعم، الله تعالى متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد جمع ضد وهو المخالف، والأنداد جمع ند وهو المثل، فهو سبحانه لا مخالف له، يعني ما شاء الله كان وما لا شاء لم يكن، فلا يمكن أن يخالفه شيء، مشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء له، ولا مثل له كما قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلا ضد له ولا مثل، لا مخالف له ولا مثل له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره.
لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. لا يرد قضاء الله راد، إذا قضى الله شيئا فلا يرده أحد، لا بد من وقوعه. ولا معقب لحكمه، يعني لا يؤخر أحد حكم الله، بل لا بد أن ينفذ. ولا غالب لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغالب وهو الواحد القهار، فلا يرد قضاء الله أحد، ولا يؤخر حكمه، بل لا بد أن ينفذ قضاء الله، ولا بد أن ينفذ حكم الله، ولا في وقته، ولا يؤخره أحد، ولا يغلب أمر الله غالب، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يغلب أمر الله شيء، لأن الله هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم، آمنا يعني صدقنا بذلك واعتقدنا ذلك، وأيقنا من اليقين، يعني وهو الاستقرار، يعني ثبت هذا في قلوبنا واستقر، فاليقين هو الاستقرار، من يقن الماء إذا استقر في المكان. والمعنى أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره وإرادته وتكوينه ومشيئته، مشيئة الله نافذة وقدر الله جار ماض، وما أراده الله لابد أن يكون، وما أراد الله تكوينه لابد أن يوجد. آمنا بذلك وصدقنا واستقر ذلك في قلوبنا. نعم.
قال رحمه
لأن هذا من الإيمان بقضاء الله وقدره، لابد من ذلك كما سبق، لابد من الإيمان بعلم الله بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وإرادته لكل من يوجد في هذا الكون، لابد أن الله أراده، وخلقه وإيجاده، وهذا مكتوب قبل أن تخلق الخلائق 50,000 سنة، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقدر الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. نعم.
قال رحمه الله: وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى.
وإن محمدًا، إن عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد إن الله وحده لا شريك له. الصواب إن كما سبق، لأن إن تكسر بعد القول، فتقرأ الجملة الأولى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله وحده لا شريك له وإن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، هذه معطوفة عليه، إن محمد معطوف على إن الله وحده لا شريك له. تقرأ الجملة الأولى هناك عشان صحح الخطأ اللي سبق قبل ليلتين، وإن مكسورة تكسر بعد القول، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، يقول إنك لمن المصدقين، إنك لمن المصدقين، قال إنه كان لي قليل، يقول أئنك لمن المصدقين. نعم.
قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
نعم، عطف إثبات النبوة على إثبات التوحيد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، على إثبات التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ألوهيته وعبادته. ثم قال وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. المجتبى والمصطفى والمرتضى متقاربة، يعني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، عبد الله ورسوله، اجتباه الله واصطفاه وارتضاه واختصه بالرسالة والنبوة عليه الصلاة والسلام، واصطفاه على العالمين. لا بد من الإيمان بهذا، بأن محمدًا رسول الله، عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه أفضل الأنبياء. من لم يؤمن بهذا وأنه رسول الله لا العرب والعجم والجن والإنس، من لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن. ولو زعم أنه يوحد الله وأنه يعبد الله وأنه وحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو لا يشهد أن محمد رسول الله، لا يصح إيمانه ولا توحيده. ولو قال زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لا يشهد أن محمد رسول الله، لم يصح توحيده، يكون كافر. شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا بد من الشهادتين، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيه الأخرى، وإذا اجتمعتا تفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله والثانية الشهادة بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله، وإن كانوا يزعمون أنهم مؤمنون بالله. قال الله تعالى في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نفى عنهم الإيمان لأنهم ما آمنوا بمحمد، ما شهدوا أن محمد رسول الله، وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنهم يعملون بكتبهم، لكن هذا الإيمان نفي عنه، ما صح، ولا اعتبر إيمانا لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله. فلا بد من الشهادة لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عربي ثم المكي ثم المدني أنه رسول الله حقا، وأنه عبد الله ورسوله. وقد جمع الله له بين العبودية والرسالة، وهذه أكمل المقامات، مقامة العبد العبودية والرسالة. وكلما حقق الإنسان العبودية لله كلما علت درجته ومرتبته عند الله، ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدا. فالناس بل جميع المخلوقات معبدة لله عبودية العامة. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي معبد، هذه العبودية العامة، ومعناها أن كل مخلوق تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته لا يمتنع. وأما العبودية الخاصة فهذه خاصة بالمكلفين الذين يعبدون الله باختيارهم، يعبدون الله ويوحدونه من الجن والإنس والملائكة، هذه العبادة الخاصة. وأكمل المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية الخاصة والرسالة. ولهذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبودية والرسالة، ووصف الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله عز وجل. مقام العبودية هو أكمل المقامات، ولا يخرج أحد عن عبودية الله. وكلما حقق الإنسان عبودية لله كلما علت درجته ومرتبته. ولما كان الأنبياء أكمل الناس عبودية الله كانوا أفضل الناس وأقرب الناس إلى ربهم عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في عبوديته، ولهذا وصفه الله بالعبودية في المقامات الشريفة، وصفه بالعبودية في مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصف بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وصفه بالعبودية في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصفه بالعبودية في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه أكمل المقامات، أشرف المقامات، وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فهو أكمل الناس تحقيقا للعبودية عليه الصلاة والسلام. هو أعبد الناس وأتقى الناس وأزهد الناس وأشجع الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، وأطوع الناس لربه عز وجل. والنبوة في ثبوتها كلام للناس. كثير من أهل الكلام والنظر ومن أهل النظر يثبتون النبوة بالمعجزات، ويرون أن المعجزات هي الدليل على النبوة. والمعجزات لا شك أنها من دلائل النبوة، لكن ليست دلائل النبوة محصورة في المعجزات، بل دلائل النبوة كثيرة. الدلائل التي تدل على نبوة النبي كثيرة، منها المعجزات وخوارق العادات التي يجريها الله على يد النبي، مثل الإسراء والمعراج، ومثل كذلك من أعظم المعجزات أيضا القرآن الكريم، دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، ومنها نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام، إخباره عن المغيبات ما يخبره الله عز وجل من دلائل نبوته. هذه من دلائل النبوة المعجزات، ولكن هناك أيضا دلائل كثيرة، تألف العلماء مؤلفات كدلائل النبوة للبيهقي وغيره. والناس يعرفون الصادق من الكاذب في أمورهم وأمور دنياهم، والنبوة يدعيها أصدق الناس ويدعيها أكذب الناس، والناس يفرقون بين الصادق وبين الكاذب، يعرفون الصادق من الكاذب في أخباره وأقواله وأفعاله. فلا بد أن يقول للناس كلاما، ولا بد أن يخبرهم بأخبار، ولا بد أن يفعل أشياء، فيعرف الناس الصادق من الكاذب. بل إن الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوى النبوة، فأنت تعرف الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه، تعرف المهندس الصادق، تعرف الطبيب الصادق الناصح. ولهذا تجد بعض الناس يشتري، يقول أنا أشتري من فلان لأنه صادق، ولا أشتري من فلان لأنه كاذب. فإذا كان هذا في أمور الناس يعرفون الصادق من الكاذب، فكيف لا يعرف الصادق من الكاذب في دعوى النبوة. فالنبي يعرف الناس صدقه بما يخبر به من الأخبار وبما يفعله من الأمور، والنبوة مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدقه. فصدق النبي ووفاؤه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوته. ومن أمثلة ذلك استدلال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما جبل الله نبيه من الصفات الحميدة على أنه صادق، بما جبله الله عليه من الأخلاق الصدق والوفاء والشيم بأن الله لا يخزيه لأنه صادق. لما جاءه جبريل في أول البعثة في صورته التي خلق عليها قد ملأ ما بين السماء والأرض، رعب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا شديدا، وجاء إلى زوجه خديجة وقال: خفت أن يختلج عقلي. وهدأت من رعبه وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الصفات العظيمة، هو أن من جبله الله على هذه الصفات العظيمة لا يخزيها الله أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صادق، ولكن يخشى أن يكون عرض له عارض سوء، فبينت له خديجة أنه لا يمكن أن يعرض له عارض سوء، لأن الله لما جبل على هذه الصفات الحميدة فلا يخزيه سبحانه وتعالى. هذا من الأدلة التي يستدل بها على نبوة النبي، ادعى النبوة وصدقته خديجة في الحال، استدلت على صدق بها بهذه الأعمال. ومن ذلك أيضا تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة ترصر في الجاهلية، وكان يكتب من الإنجيل بالعربية، فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها وقالت: اسمع من ابن أخيك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فآمن به وصدقه في الحال واعترف بنبوته، وقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. الناموس هو صاحب السر أو صاحب السر في الخير، يعني وهو جبريل. قال: هذا الجبريل الذي ينزل على موسى. وآمن في الحال وتمنى أن يكون جذعاً، كان شيخاً كبيراً قد عمي وطعن في السن، وتمنى أن يكون جذعاً حين يخرجه قومه. قال: ليتني كنت جذعاً حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فآمن رضي الله عنه، هو ممن آمن. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. المقصود أن ورقة استدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هرقل ملك الروم، لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب يدعوه إلى الإسلام، كتب له محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال في أول الكتاب: السلام على من اتبع الهدى. فاهتم هرقل لهذا الكتاب اهتماما عظيما، وسأل في بلده هل يوجد أحد من العرب، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام تجارة ومعه أصحابه، فقيل: نعم، ها هنا. فقال: علي بهم. فجاء بأبي سفيان ومعه قومه ووضع أبا سفيان أمامه ووضع خلفه أصحابه خلفه وقال لترجمانه ترجمة قل لهم أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ فقالوا أبو سفيان، فقدمه أبو سفيان وجعلهم خلفه وقال لترجمانه إني سائل هذا الرجل مسائل، فإن كذبني فكذبوا. ولهذا تحاشى أبو سفيان الكذب وهو في كفره وقال لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت، فسأله أسئلة استدل بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بنبوته. قال له كيف هذا الرجل، كيف نسب هذا الرجل؟ قال هو ذو حسب فينا. ثم أجاب لما أسأل 10 أسئلة وأكثر، أكثر من 10 أسئلة، أجاب على كل سؤال. قال وكذلك الأنبياء تبعث في أحسابها. وسأل قال هل في آبائه من ملك؟ قالوا لا. فقال لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلبك أبيه. وسأله هل أتباعه ضعفاء الناس أو أشرافه؟ فقالوا ضعفاءهم. فقال وكذلك أتبع الرسل في أول الأمر. وسأله هل أتباعه هل يزيدون أو ينقصون؟ فقال يزيدون. فقال وكذلك أتبع الرسل. وسأله فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن ندخل فيه؟ قالوا لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وسأل كيف الحرب بينك وبينه؟ قالوا سجال، ندال عليه ويدال علينا، يعني مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. فقال كذلك الرسل تبتلى في أول أمرها ثم تكون لها العاقبة. وسأله ماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بعبادة الله وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والزكاة، يأمرنا بالصلاة والصلة والعفاف والصدق. قال وكذلك الرسل. ثم قال لهم إن هذا هو النبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن ما أظن أنه فيكم، ولو أستطيع أن أصل إليه لغسلت عن قدميه، لولا أن ما فيه من الملك لذهبت إليه وغسلت عن قدميه، وإن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم أخرج أبو سفيان وقومه، فقال لهم أبو سفيان حين خرج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. أمر يعني عظم، لقد أمر يعني عظم شأنه ابن أبي كبشة نسبة إلى أحد أجداده الغامضين من جهة الرضاع. كانت العرب إذا كانت لا تكره الإنسان تنسبه إلى جد غامض. قال أبو سفيان فما زلت بعد ذلك موقنا أن الإسلام سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. فهذا هرقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة، من غير خوارق العادات، من غير المعجزات. وكذلك النجاشي رحمه الله ورضي عنه لما جاءه الصحابة وهجروا إليه سألهم واستخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه، فقال لهم إن هذا هو الذي أتى به موسى من مشكاة واحدة. وبهذا يتبين أن الأدلة على نبوة الأنبياء كثيرة، ليست خاصة بالمعجزات وخوارق العادات كما يزعمه بعض أهل الكلام والنظر من الأشاعرة وغيرهم، بل الأدلة دلائل النبوة كثيرة، منها المعجزات ومنها خوارق العادات ومنها معرفة حال الشخص وأخباره، يعرف صدقه من أخباره ومن أقواله ومن أعماله ومن وفائه وصدقه ومطابقة أقواله لأعماله كما سبق في هذه الأمثلة. ولكن أهل الكلام في هذا لا يخصون دلائل النبوة بالمعجزات، حتى إن المعتزلة أنكروا خوارق العادات التي تجري على أيدي المؤمنين وخوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة. قالوا حتى لا يلتبس النبي بغيره. قالوا الخوارق العادات ما تجري إلا على يد نبي. أما الخوارق السحر أنكروها مع أنها واقعة، وأنكروا الخوارق كرامات الأولياء. قالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء وخوارق السحرة لالتبس النبي بغيره. ففرارا من ذلك أنكروا خوارق العادة وقالوا لا خوارق للعادة إلا على يد نبي. وهذا من أبطل الباطل، وهذا من جهلهم. ظنوا أنه ليس هناك دليل على نبوة النبي إلا خوارق العادات والمعجزات، ودلائل النبوة كثيرة. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على مراتب ودرجات، فالرسل أفضل من الأنبياء. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ نعم، هناك فرق بين النبي. من العلماء من قال إن الفرق بين النبي والرسول أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغ، يؤمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغه. فإذا أوحي إليه وأمر بتبليغه كان رسولا، وإن لم يؤمر بتبليغه كان نبيا. ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم. نوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كفار آمن به بعضهم وكفر به بعضهم. هود رسول، صالح رسول، والذين يرسلون بالشرائع، يرسلون إلى أمم كافرة وينزل عليهم شرائع أوامر ونواهي يؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين، ما يرسل إلى كفار، يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة. فمثلا آدم عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه نبي إلى بنيه، ولم يقع الشرك في زمانه. وشيث نبي، ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. فنوح أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك، ولأنه أرسل إلى بنيه وإلى غير بنيه. أما آدم قبله، وكذلك أيضا شيث قبله، لكن ما وقع الشرك، وقعت المعاصي كما قتل قابيل أخاه هابيل. ولهذا قال الله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين، وقال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الشرك. هذا معنى قول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. ومثل داود وسليمان أنبياء لأنهم مكلفون بالعمل بالتوراة. جميع أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، داود وسليمان وزكريا ويحيى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى. فهؤلاء هم الأنبياء. فالأنبياء فعلى هذا فالصواب الذي قرره محقق من أهل العلم أن الرسول هو الذي يبعث إلى أمة، وأهل الشرائع الكبيرة الذين يرسلون إلى أمة كافرة يؤمن به بعضهم ويكفر بعضهم. والأنبياء هم الذين يوحى إليهم في ويرسلون إلى المؤمنين خاصة ويكلفون بالعمل بشريعة سابقة. وإلى هنا نكتفي، وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يلزم من كون الرسول أن يكفر به بعض أمته؟
نعم.
هل يلزم من كون الرسول أن يكفر به بعض أمته؟ لأن يونس عليه الصلاة والسلام
هل يلزم من كون الرسول
أو تعريفه أن يكفر به البعض؟ هو يونس عليه السلام أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا.
لكن في الأول ردوا دعوته، هذا هو المعروف الآن، لكن يصدق عليه أنهم ردوا دعوته أول أمر ثم آمنوا. نعم. نعم، هذا هو المعروف عند أهل العلم. وتجد الأنبياء كلهم هكذا، موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وهود وصالح وشعيب، كلهم كفر بهم كثير وآمن بهم قليل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا كما قال سبحانه عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لكن هناك من لم من أمته، لأن رسول إلى الثقلين الجن والإنس إلى قيام الساعة، وهذه الأمة فيها أمة تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كفار. نعم.
أحسن الله إليكم. سهل يقول: يستدل بعض أهل السنة على منع تسلسل الحوادث في الماضي بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فهل يدل على أن في المخلوقات أولا؟
أولا مسألة التسلسل هذه من المسائل المجملة التي لم تأتي في الكتاب والسنة، والمراد دوام الحوادث، المراد دوام والاستمرار. وهذا الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال بعضهم إنه أول المخلوقات، والصواب أن العرش سابق له. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فالصواب أن العرش مخلوق قبل القلم. وأما قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه قال له اكتب عند أول خلقه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمعنى قال له اكتب أول خلق، أول ما خلقه، فالأولية مقيدة بالكتابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في آخر كتاب العقل والنقل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الخلاف في علم الله هل يتجدد أو لا، ورجح رحمه الله أنه يتجدد، فما المراد بتجدد علم الله سبحانه؟
ما أذكر هذا، يحتاج إلى تأمل ونظر، نظرة العبارة وما قبلها وما بعدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قولي شاء القدر وتدخلت عناية السماء، خاصة أن مثل هذه الألفاظ تكثر عند بعض الكتاب والمثقفين المعاصرين؟
نعم، الأولى تركه، أولى لا أن يقول شاء الله، ولا يقول شاءت الأقدار، الأولى تركها، وأن يعبر الإنسان بالتعبيرات التي وردت في النصوص، ولكن جاء فيها اقتضت حكمة الله، واقتضت حكمة الله وعناية الله، جاء تعبير فيها بعض السلف. القيم ذكر هذا، من قال شاءت الأقدار، هذا ما ورد. الأولى أن يلتزم الإنسان بألفاظ النصوص ولا يأتي بشيء من عند نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر، وما المراد بالحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
هناك فروق بينهما ذكرهم العلماء، وذكروا أن قد يجتمعان وقد يفترقان. والقضاء يطلق على أمور، فقضاهن سبع سماوات، قضي الأمر فرغ منه، له معاني عدة، ولكن قد يجتمعان ويراد بالقضاء القدر، وقد يفترقان. قد ذكر شارح الطحاوية معاني للقضاء يرجع إليه. وأما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، فالمعنى أن الله تعالى يقدر، الدعاء مقدر، فالله تعالى يجعل المقدور له سبب، هو سببه الدعاء، كما جاء في الحديث أن القدر والدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض أيهما غلب. فالمعنى أن الله تعالى قد يستجيب دعاء الشخص، ويجعل الله الدعاء سببا في حصول المقدور، ويكون هذا مقدر في الأزل، مثل صلة الرحم، فالله قدر أن هذا العبد أن يعافيها الله هذا العبد من مرضه بدعائه، فالله قدر الدعاء وقدر العافية، وجعل العافية الدعاء سبب في العافية، فيكون القدر سبب، وهو من القدر، من القدر الذي قدره الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لعن الكافر بعينه، وهل يفرق بين الحي والميت؟
لا ينبغي لعن الكافر الحي بعينه، بل يدعى له بالهداية، إلا إذا اشتد من اشتد أذاه أذية المسلمين فلا بأس، إذا اشتد أذاه كما أذى المسلمين فلا بد منه، أما الميت فلا يلعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة للأحياء، كان يحذر الإنسان من كفر هذا الكافر أو من بدعته حتى لا يضر الناس فلا بأس، هذا مستثنى. وأما بدون مصلحة فلا يسب الميت. لا تسبوا الأموات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وأما لعن الفاسق والكافر فالفاسق لا يلعن بعينه، ولهذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر لعنه بعض الصحابة، قال: لعنه الله أو أخزه، ما أكثر ما يتابع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولأن إقامة حد كافي. والمشروع أن يلعن العصاة على العموم، يقال: لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله الخمر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا. أما فلان ابن فلان آكل الربا لا تلعن، فلان ابن فلان السارق لا تلعن، ادعو له بالهداية. وكذلك الكافر بعينه لا تلعن، لأنه قد يهديه الله، ادعو له بالهداية. ويستثنى من هذا ما إذا اشتد أذاه فلا بأس بلعنه، اشتد أذاه على المسلمين فلا بأس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفار. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دوسا عصت فادعوا الله عليهم، قيل: هلكت دوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أسلم النجاشي وهل يعد صحابيا؟
نعم، أسلم النجاشي، أسلم لا شك في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، كما ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي حين مات، وقال وصلى عليه، ذهب به الصحابة إلى الصحراء وصلى عليه وكبر عليه أربعا، وقال: مات أخوكم، نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لا هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي من شرط الصحابي على الصحيح أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: إن من يرى واقع الكفار في هذا العصر يرى أنهم لا يسمعون عن الإسلام إلا كل أمر قبيح، ولم يتيسر لهم أن يعيشوا في مجتمعات مسلمة، وقد يقع في القلب شيء من أن ذلك ينافي عدل الله وحكمته، فهل هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة بشكلها الصحيح؟
إيش أعد السؤال؟
إن من يرى واقع الكفار في هذا العصر يرى أنهم لا يسمعون عن الإسلام إلا كل أمر قبيح، ولم يتيسر لهم أن يعيشوا في مجتمعات مسلمة، وقد يقع في القلب شيء من أن ذلك ينافي عدل الله، فهل هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة بشكلها الصحيح معذورون أو لا؟ وما رأي فضيلتكم في من زعم بأن هذا ظلم من الله لهم، وهل يبلغ حد الكفر بقوله هذا؟
أقول بأنها ما بلغتهم هذا بعيد. الآن وسائل الإبلاغ، وسائل الإعلام كثيرة الآن، فالظاهر أن الدعوة بلغتهم، ولكن لو قدر أن هناك أحدا لم تبلغ الدعوة فيكون حكم الفترات، حكم الفترات. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة فيهم أقوال لأهل العلم، ذكر الحافظ رحمه الله في فتح أقوال 8 أقوال، وذكرها أيضا العلامة المقيم في أواخر طريق الهجرتين، أرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأنه يجرى لهم امتحان، وأنه يخرج لهم عنق من النار ويغردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى تبين فيه علم الله. وجاء هذا في أحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف، حديث الأسود بن السريع وغيره، وأنه يؤتى بأهل الفترة وبالأصم وبالشيخ الهرم وبالمجنون، وأنهم يمتحنون. ولكن الأحاديث يشد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هذا أصح ما قيل فيه، فيكون حكم الفترات. وما مسألة كله لم يتبين عدو الله فيهم، ما الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الدعوة فإنه لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة. والفترات يمتحنون. أما قوله ما تبين فيه عدو الله وأن هذا يصل إلى درجة الكفر، نقول لا، الجواب هو أن من لم تبلغه الدعوة فلا لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة، أمره إلى الله، والله تعالى عادل. وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه الرسول ولم يبلغه القرآن لا يعذب، هو معذور وله امتحان آخر. نعم.
أحسن الله إليكم ومتع بكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هناك بعض التنبيهات على ما سبق، أو بعض البحوث التي تتعلق بما سبق على قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته الذاتية والفعلية، وأن الرب لم يزل فعال، لأن الفعل من كمال ذاته المقدسة. فالرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، ولا ينفي أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول ليس قبله شيء، ولكنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، والفعل صفة الكمال: إن ربك فعال لما يريد. فلم يزل يفعل ويخلق بعد خلق، وأن نوع الحوادث دائمة في الماضي كما أنها دائمة في المستقبل، وهذا ما يسمى بالتسلسل الحوادث في الماضي. ولكن كل فرد من أفراد هذه الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدم، كائن بعد أن لم يكن، وليس لها من نفسها وجود ولا عدم، بل له وجودها بعد أن كانت معدومة. والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهي موجودة باختياره سبحانه وتعالى وإرادته، وليس هناك فترة يعطل فيها الرب. هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي تشهد له النصوص. أما أهل الكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم فأثبتوا فترة عطلوا فيها الرب عن الفعل والكلام، وزعموا بذلك أنهم يريدون أن يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه إذا قيل إن الحوادث متسلسلة ودائمة في الماضي يلزم من ذلك أن لا يكون الله هو الأول، وهذا باطل. فإذا أهل الكلام يثبتون فترة يعطلون فيها الرب، وأهل السنة لا يثبتون فترة، ويقولون الحوادث متسلسلة ودائمة لكنها مخلوقة بعد أن لم تكن، خلقها الله بإرادته واختياره. أما مذهب الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة المتأخرين، وهم الذين يسمون الفلاسفة الإلهيون، فإنهم قالوا إن المخلوقات والحوادث مقارنة للرب، ملازمة له في الأزل وفي الأبد. قالوا إنها مقارنة للرب، فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، بل قالوا إنها مقارنة له في الزمان، فهذه المخلوقات مقارنة له في الزمان أزلا وأبدا، وهي لازمة له لا يستطيع الانفكاك عنها، ليست مخلوقة باختياره وإرادته، بل هي لازمة له أزلا وأبدا، لأنه علتها وهي المعلولة، وتقدمه عليها إنما كتقدم العلة للمعلول، وهي لازمة له كما كلزوم النور للسراج والمصباح لا يستطيع الانفكاك عنها، فهي لازمة له أزلا وأبدا. ولم يثبت أرسطو وجودا لله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك. قال هذه الكثرة هذه المخلوقات مبدأها الله يعني وكأنه جزء منها أعوذ بالله، وهو العلة لها المحرك لها. كفرهم العلماء، كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أنتم أنكرتم أن يكون الله متقدم في الزمان، أنكرتم أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء حينما قلتم إن الحوادث والمخلوقات مقارنة للرب في الزمان، أنكرتم أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم تثبتوا أن هذه المخلوق أن هذه الحوادث مخلوقة لله بقدرته ومشيئته، فقلتم إنها لازمة له أزلا أبدا، فأنكرتم تقدمه في الزمان، فكانوا بذلك كفار. ثم ناقش العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ناقشوا أهل البدع أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، قالوا أنتم خالفتم الفلاسفة فأثبتتم فترة حتى تثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم تقولوا كقول الفلاسفة إن المخلوقات مقارنة لله في الزمان، لكنكم حينما أنكرتم علو الرب على خلقه واستواءه على العرش وقلتم إن الله مختلط بالمخلوقات، هذا قول بعض الجهمية، قالوا أنكروا العلو والاستواء وقالوا إنه مختلط بالمخلوقات تعالى الله عما يقول، وقال بعضهم ونفى بعضهم عنه الوصفين المتقابلين، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. فالجهمية الأولى قالوا بالحلول حلول الرب، والجهمية المتأخرون قالوا بنفي النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. ماذا يكون؟ عدم بل ممتنع. فالطائفتان الجهمية الأولى والثانية كلاهما لم يثبت أن الله فوق المخلوقات وأن الله مستوى على العرش بائن من خلقه. قال الشيخ الإسلام أنكرتم أن يكون الله متقدما في المكان، فلم تثبتوا أن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أن الفلاسفة أنكروا أن تقدم الله في الزمان وأن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، فأنتم أنكرتم تقدم الله في المكان فلم تثبتوا أن الله فوق المخلوقات، فصرتم بهذا مماثلين للفلاسفة. الفلاسفة أنكروا تقدم الله في الزمان فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنتم أنكرتم تقدم الله في المكان فلم تثبتوا أن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. والله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات الأربع وبهذه الأسماء الأربع متقابلة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الأولية بنفي تقدم شيء عليه، وفسر الآخر بنفي أن يكون بعده شيء، ونفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فما الفرق بين كفركم وكفر الفلاسفة؟ الفلاسفة كفروا لأنهم أنكروا تقدم الله في الزمان، وأنتم كفرتم لأنكم أنكرتم تقدم الله في المكان. فهذه فائدة مهمة في بيان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة في إنكارهم علو الله على عرشه، وأنه مماثل لإنكار الفلاسفة، كما الفلاسفة أنكروا تقدم الله في الزمان وهؤلاء أنكروا تقدم الله في المكان. المسألة الثانية أن سبق في مسألة هل الصفات زائدة على الذات أو ليست زائدة، وقلنا إنه يفرق بين صفات الله وصفات غيره. فصفات فغير الله يقال إن الصفات زائدة على الذات، بمعنى أن لها معنى غير معنى الذات، وإن كان لا يتصور أن هناك ذات منفصلة عن الصفات، لكن يفهم من معاني الصفات ما لا يفهم من الذات. فإن أريد أن هناك ذات مجردة فهذا ليس بصحيح، وإن أريد أن الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح. أما الله سبحانه وتعالى فلا يقال إن صفاته غير ذاته، بل الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته هو الله، الله بذاته وصفاته. مسمى الله اسمه، مسمى الله يدخل فيه الذات والصفات، فلا يقال إن الصفات غير الذات. فلا يقال الله وعلمه، الله وقدرته. ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، كتاب الرد على الزنادقة، على أهل البدع لما قالوا الله وقدرته، الله وعلمه، الله ونوره، قال لا نقول هذا، لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، بل نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو الحي الذي لا إله إلا هو، هو الخالق، هو الله لا إله إلا هو بعلمه وقدرته. ولا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، لأن الواو تفيد المغايرة، بل نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو الله الذي لا إله إلا هو. التنبيه الثالث أن سبق بالأمس الكلام على الفروق بين النبي وبين الرسول، وقلنا إن الصواب أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة مستقلة، وأنه يرسل إلى قوم يؤمن به يؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم، كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة أو يرسل إلى مؤمنين. فأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، يسمون أنبياء، داود وسليمان وزكريا ويحيى إلى حتى جاء عيسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة مستقلة وهو تابع أيضا لما جاء في التوراة، ولكنه خفف بعض الأحكام وحرق وقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجاء سؤال بالأمس في قصة في يونس عليه الصلاة والسلام وأنه أرسل إلى أمه وأنهم آمنوا، كان السؤال هل ينطبق هذا على يونس؟ نقول نعم ينطبق هذا على يونس، لأن يونس جاء بشريعة مستقلة، وثانيا أن يونس في الأول ردوا عليه دعوته، ردوا عليه دعوته فغاضبهم نبيهم يونس وتركهم وذهب وركب البحر وهم غاضب، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلما ذهب ندموا، ندم قومه وتمنوا رجوعه لما رأوا أسباب العذاب، تمنوا رجوعه، ثم أرسله الله إليهم مرة أخرى فآمنوا كما قال الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. فهم في الأول ردوا ما آمنوا، أولا أنه جاء بشارة مستقلة، ثانيا أنهم أول ردوا عليه دعوته ثم آمنوا بعدين، وثالثا أن الله استثناها، استثنى هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا جاءت أسباب العذاب وانعقدت أسباب العذاب فلا يفيد الإيمان بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذا جاءت أسباب العذاب ونزل العذاب لا ينفع الإيمان، وكما حصل لفرعون، فإن فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أسألنا ربكم الأعلى لما نزل به العذاب آمن لكن ما نفع. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى قال آمنت وأنا من المسلمين، لكن هل نفع؟ ما نفع، قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لماذا ما نفع؟ لأن العذاب إذا نزل ما ينفع، إذا نزل العذاب وانعقد أسباب العذاب ما ينفع الإيمان، كما في الآية الكريمة: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قوم يونس استثناهم الله، مستثنون، استثناهم الله، انعقدت أسباب العذاب وآمنوا وصح منهم الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إذن قوم يونس مستثنون. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وبهذا يتبين أن أمة يونس ليست خارجة، ينطبق عليها، ليست خارجة عن القاعدة: أرسل بشريعة مستقلة وردوا عليه دعوة في أول الأمر، ثم بعد ذلك آمنوا لما انعقد أسباب العذاب واستثناهم الله. المسألة الرابعة: هناك من دلائل، هناك أيضا من دلائل النبوة، دلائل النبوة كما سبق أنها كثيرة، من دلائل النبوة ما أبقاه الله تعالى من الآثار، من آثار الأمم، فإن الله تعالى أبقى آثار الأمم المهلكة، فإن الله تعالى ينصر المؤمنين ويؤيدهم على القوم الكافرين، والكفار يهلكهم ويعاقبهم، وبقيت آثارهم متواترة يعرفها الناس جميعا، متواترة كتواتر الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح وغرق فرعون، وكذلك أيضا آثار الأمم المهلكة، آثار قوم نوح قوم هود قوم صالح. ولهذا في سورة الشعراء يقول الله تعالى بعد كل قصة، لما ذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم ثم قصة نوح ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة لوط ثم قصة شعيب، قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن دلائل النبوة ما اشتملت عليه الشرائع التي جاء بها الأنبياء من العلوم والأعمال والأحوال العظيمة، وما اشتملت عليه من الرحمة للخلق ودعوتهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم ودعوتهم إلى ترك ما فيه هلاكهم، فهي مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلق بها الناس وعملوا بها حصلت لهم السعادة، وتحذر، مشتملة على التحذير من أسباب الهلاك، من الأخلاق السيئة والأخلاق الرذيلة. هذه من دلائل النبوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
جملة. وإنه
خاتم الأنبياء.
نعم، وإنه خاتم الأنبياء، يعني محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، معطوف على أن نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى. وإنه خاتم الأنبياء، فلابد في صحة الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد المسلم ويؤمن بأنه خاتم الأنبياء، بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي رسول الله حقا، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. فمن زعم أن بعده نبي فهو كافر بعد أن تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل إلا موضع زاوية لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقول: لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسمى، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده شيء. وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 6 خصال، أعطيت 6 خصال، أعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم وفضلت وأعطيت جوامع الكلم وأعطيت جوامع الكلم، وكان النبي ذكر منها إلى أن قال في الخصلة 6 وختم بي النبي. أعطيت 6 خصال، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسلته إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أنه قال: وختم بي النبيون. فهذه الأدلة تدل على أنه خاتم النبيين وأنه ليس بعده نبي، فمن اعتقد أن بعده نبي فهو كافر ولا يصح إيمانه. ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، من ذلك مرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة. أجمع أهل الحق على أنهم فرقة خارجة عن الإسلام، قاديانية، الذين يتبعون أحمد مرزا غلام قادياني في الهند ويعظمون بلدة قاديان ويحجون إليها، هؤلاء كفار، فرقة خارجة عن المسلمين، خارجة عن الإسلام، كما قرر بذلك كما أهل العلم وأجمعوا على ذلك في العصر الحاضر. نعم.
قال رحمه الله: وإمام الأتقياء،
يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء، والأتقياء جمع تقي، وهو الذي يخشى الله ويتقيه، وهو الذي يعبد الله مخلصا له الدين. التقي هو الذي يعبد الله مخلصا له الدين، وهو الذي يؤدي ما فرض الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه. فهو عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء، يقتدى به ويتبع، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهو عليه الصلاة والسلام له النصيب الأوفر من صفات المتقين، وهو مقدمهم وإمامهم، والله تعالى وصف المتقين بالصفات كقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه صفات المتقين، وهو عليه الصلاة والسلام أسبق الناس إلى هذه الصفات. نعم. وهو إمام المتقين تقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وسيد المرسلين.
وسيد المرسلين هذا وصف عليه الصلاة والسلام أنه سيد المرسلين، هو سيد المرسلين جميعا، هو سيد الناس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، هو سيدهم. وإذا كان المرسل إذا كان سيد المرسلين والمرسلون أفضل الناس فهو سيد العالمين عليه الصلاة والسلام. قال كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من شق عنه القبر، وأنا أول شافع وأنا أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فاختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه على خلقه، كما في الحديث: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو أفضل الناس، سيد المرسلين وسيد ولد آدم، فهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن تفضيله كحديث: لا تفضلوني على موسى، وفي لفظ: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي لفظ: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذا الحديث له سبب، وهو أن يهوديا قال: والذي اصطفى موسى على العالمين، فسمعه مسلم فلطمه وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فاشتكى، فجاء اليهودي واشتكى المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، أو لا تخيروني على موسى. فهذا له سبب، فيكون النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية وهو النفس فهذا منهي عنه، أو يكون التفضيل على وجه الفخر. فإن الجهاد هو أفضل الأعمال إذا كان على وجه الحمية والعصبية، فإنه لا يكون جهادا في سبيل الله، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل عن الرجل قاتل حمية والرجل قاتل عصبية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه العصبية والحمية وهو النفس، أو كان على وجه الفخر، أو كان على وجه الانتقاص للمفضول، أو أن النهي محمول على ما إذا كان خاصا، أما إذا كان عاما فلا بأس. ومثله الحديث الآخر: لا تفضلوا بين الأنبياء، فيجاب عنه بأجمع. الجواب الأول: أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية هو النفس. الثاني: أنه محمول عن النهي محمول على ما إذا كان على وجه الفخر، فإن الفخر منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الثالث: أن النهي محمول على ما إذا كان على وجه الانتقاص للمفضول. الرابع: أن النهي محمول على ما إذا كان خاصا، أما إذا كان عاما فلا بأس، فتفضيله على عموم الناس لا بأس، أما تفضيله خاص كتفضيله على موسى فيكون منهي عنه. وأما الحديث الذي يروى: لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى أعطي مالا جزيلا. فلما أعطي مالا جزيلا فسره وقال معناه لا تفضلوني على يونس بن متى، وذلك لأن قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت في قار البحار كقربي من الله ليلة المعراج. لا تفضلوا على يونس بن متى، وذلك لأن قرب يونس بن متى من الله وهو في قعر البحار في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. فهذا الحديث باطل محرف لفظا وباطل معنى، وهذا يدل على جهل هذا هؤلاء بالحديث بألفاظ الحديث ومعنيه. أول هذا الحديث محرف لم يرد هكذا، وإنما صواب الحديث لا يقول أن أحد إني خير من يونس بن متى، لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متى، وفي لفظ من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس، والأنبياء يتفاضلون كما قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس. ثم أيضا هذا التفسير تفسير باطل، وهو أن يونس بن متى وهو في قعر البحار قربه من الله كقرب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو فوق السبع الطباق. هذا باطل، هذا ذكر بعضهم وأظنه أبو بن علي الجويني، وهذا يتمشى مع القول بنفي العلو، يعني أنه لا أن الله ليس في العلو، وأن من كان فوق السبع الطباق ومن كان في بطن الحوت في قعر البحار قربهم سواء. وهذا باطل، الله تعالى في العلو فوق العرش، ومحمد عليه الصلاة والسلام في العلو، عرج به إلى العلو إلى الله في العلو، ويونس في قعر البحار، فأين هذا من هذا؟ كيف يقال إن قربهما واحد؟ وليس فيه نهي تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام على يونس. وكيف يقال إنه لا يفضل عليه ومحمد عليه الصلاة والسلام عرج الله به عرج به إلى السماء فهو مقرب معظم مبجل، ويونس ممتحن مؤدب مسجون في قعر البحار، فأين المعظم المكرم المبجل من الممتحن المؤدب؟ ولكن الحديث صواب الحديث لا يقول أحدكم إني خير من يونس بن متى، وفي لفظ من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وذلك لأنه لا ينبغي للإنسان أن يفضل نفسه على يونس حتى ولو كان فاضلا، فكيف إذا كان مفضولا؟ فكيف على نبي كريم يفضل نفسه عليه؟ وهذا لا يقوله نبي. ومن قال إنه خير من يونس بن متى حتى ولو كان فاضلا تقدير لكان قوله هذا يحط من مرتبته ويكون ناقصا، تكون مرتبته نازلة فلا يكون أفضل. هذا لو قاله أحد، من قال ذلك فهو كاذب، وهذا من باب التقدير، وإن كان لا يقوله نبي كريم، يعني من قال هذا لو قال هذا أحد فهو كاذب، وهذا من باب الشرط المقدر، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ولكن الوعد الوعيد ببيان مقادير الأعمال. وسبب ذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضبا والتقمه الحوت وهو مليم فسبح وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يظن بعض الناس أنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه يونس، وأنه لا يحتاج إلى الندم، لأنه ما لم يذنب كما أذنب يونس. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن التشبه بيونس وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وأمر بالتشبه بأولي العزم قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فقد يظن بعض الناس أنه خير من يونس بن متى وأنه لا يحتاج إلى هذا المقام، إلى مقام الاستغفار والتسبيح، وهذا باطل، لأن كل أحد يحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه، وكل أحد ظالم لنفسه. وقد أخبر الله عن الأنبياء كلهم، من أولهم نوح، أولهم آدم، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر الله عن آدم أنه قال عن الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى أخبر الله رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. محمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق كما في حديث الاستفتاح، وجهت وجهي وقال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكل أحد يحتاج إلى ما احتاج إليه يونس، فمن وقع في نفسه أنه خير من يونس بن متى فهو كاذب. نعم.
قال رحمه الله وحبيب رب العالمين،
يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين بل خليل رب العالمين. لو قال الشيخ الطحاوي وخليل رب العالمين لكان أولى، لأن الخلة أكمل من المحبة. ثبت له عليه الصلاة والسلام الخلة كما ثبتت لإبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الحديث الآخر لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. فإذا الخلة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والخلة أعلى مقامات المحبة، أعلى مقامات المحبة. والمحبة ثابتة لغير الخليلين. قال الله تعالى إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه المحبة ثابتة لهم، لكن الخلة فوق ذلك، والخلة لم تكن إلا الاثنين لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهما الخليلان. وأما ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا باطل، بل محمد أيضا خليل الله. ويروى في ذلك حديث رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. هذا حديث ضعيف لا يصح، رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله وألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا حديث ضعيف في سنده ضعيفان زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام، وهما ضعيفان فلا يصح الحديث. والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. فقول الشيخ وحبيب الرحمن يوهم أنه لا يثبت الخلة لمحمد، لو قال وخليل الرحمن وخليل رب العالمين كان أحسن، لو قال الطحاوي بدل وحبيب رب وخليل رب العالمين كان أحسن حتى يثبت الخلة. فالخلة ثابتة لاثنين لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، والخلة هي نهاية المحبة، نهايتها. وذلك أن المحبة مراتب، المحبة لها مراتب ولها درجات ومراتب. أول مراتب المحبة العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحب، سميت علاقة يعني تعلق القلب بالمحب. المرتبة الثانية الإرادة، وهي إرادة المحبوب وطلبه له، إرادة المحب للمحبوب وطلبه له. المرتبة الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إلى المحب بحيث لا يملكه كانصباب الماء إلى الحدود. الرابع الغرام، وهو الحب الملازم للقلب، سمي غراما لملازمته له ومنه الغريم، سمي غريما لملازمته لغريمه صاحب الدين، اذا لقي المدين لزمه. ومنه قوله تعالى ان في جهنم ان عذابها كان غراما، يعني ملازمه. المرتبه الرابعه الموده والود، وهو صف المحبه وخالصها ولبها. ومنه قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الخامس، المرتبه الخامس الشغف، وهو الحب الذي وصل الى شغاف القلب وهو غلافه، وهي الجلده التي دون الحجاب. الخامس، المرتبه الخامسه العشق، وهو الحب المفرط الذي يخشى على صاحبه، وهذا لا يوصف به الرب، هذه المرتبة لا يوصف به الرب العشق، ولا يوصف العبد بها في محبته لربه، لأنه لم يرد. ولعل الحكمة في ذلك أنها محبة مع شهوة. السابع التتيم وهو التعبد، ومنه تيم الله أي عبد الله، يقال تيمه العبد، تيمه الحب أي عبده وذلله. الثامن أو التاسع، التاسع التعبد، تعبد وهو غاية الذل مع غاية المحبة، يقال طريق معبد إذا وطئته الأقدام، غاية الذل مع غاية المحبة. ومحبة العبودية خاصة بالله لا تكون لله، وهي غاية الذل مع غاية الحب، فإذا صرف لغير الله كانت شركا. العاشر الخلة، وهي سميت خلة لأنها لتخللها القلب والروح، لتخللها القلب والروح، لتتخلل القلب والروح حتى تصل إلى سويدائه، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، القلب يمتلئ ما يتسع لأكثر من خليل واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لي أبي بكر، لكن قلبي امتلأ بخلة الله فليس فيه متسع، لو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليل، امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بخلة الله فلا يتسع لأكثر من واحد. أما المحبة اتسع قلبه لكثير، حب عائشة وحب أبا بكر وأسامة حبه، وزيد أبوه زيد حبه وابن أسامة حبه وابن حبه، يتسع القلب لأكثر من حبيب. أما الخلة فلا تسع لأكثر من واحد، هذا بالنسبة للمخلوق لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الله سبحانه وتعالى، أما الخلة بالنسبة لله فهي صفة تليق بجلاله وعظمته لا تكيف. والله تعالى يوصف من هذه المراتب بالإرادة وبالمحبة والإرادة والمودة والخلة، هذه الأربع يوصف بها الله، وأما بقية المراتب فلم يرد. والخلة هي نهايتها وكمالها، سمت خلة هي تخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه ويمتلئ بها القلب ولا يتسع لأكثر من واحد. فالخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بخلة الله. أما الله فاتصافه بالخلة كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته، لا تكيف صفاته ولا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى.
نعم، كل من ادعى النبوة بعده فغي وهوى، كل من يدعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو غاوي، والغاوي هو المنحرف عن علم، وهوى يعني اتبع هوى نفسك. وأما والله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. من ادعى النبوة فهو غاوي منحرف فيكون هالكا. والغاوي هو الذي انحرف عن علم، والضال هو الذي انحرف عن جهل، وهما داءان الغي والضلال. من سلم منهما فهو سالم. فالغي ترك العمل مع العلم، والضلال عمل مع جهل. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الوصفين، قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس ضالا فيكون جاهل، بل هو على علم من ربه. وليس غاويا لا يعمل، بل هو راشد عليه الصلاة. ليس غاويا راشد، والراشد هو الذي يعلم ويعمل، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل، والضال هو الذي يعمل بدون علم. نعم.
قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
قبل جملة جملة. وهو
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى.
وهو المبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عامة الجن، يعني أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس. فهو رسول الله إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا واضحة. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ثم قال بعده: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهذا دليل على أنه أرسل إليه. وكذلك سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. سورة الرحمن: يا معشر الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرأها النبي صلى الله عليهم، وقرأها على الإنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن للجن أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان من مرة إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وثبت أيضا أن جن نصيبين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سألوه الزاد، وقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالعظم والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. ثبت في قصة أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرح مكانك، وأن الجن سمع حركة ولغط وأصوات فأراد أن يذهب، لكنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح مكانك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله سمعت كذا وكذا وخشيت عليك فتذكرت قولك لا تبرح. قال: هل سمعت؟ قال: نعم. فجاء فأراه النبي صلى الله عليه وسلم مكان نيرانهم وأخبره أنهم سألوه كذا وكذا. فهذه أدلة تدل على أنه مرسل إلى الجن عليه الصلاة والسلام. قال مقاتل: إنه لم يرسل نبي إلى الإنس والجن إلا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا بعيد، لأن ظاهر قوله تعالى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ظاهر في أن موسى مرسل إليهم. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وكذلك أيضا قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، دليل على أنه أرسل إليهم رسل. ألم يأتكم رسل منكم ولكن فإذا الجن أحد الثقلين ترسل إليهم الرسل، ولكن النبوة والرسالة هل تكون في الجن؟ هل يكون من الجن رسول ونبي؟ قال بعضهم بهذا، روي عن الضحاك بن مزاحم كما رواه ابن جرير أنه يكون من الجن نبي. وقال آخرون كمجاهد وغيره، والذي روي عن ابن عباس أن الرسل تكون من الإنس خاصة، وأما الجن يكون فيهم نذر ينذرون كما في الآية: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قال: يا قوم أنا أجيب داعي الله. فالنبوة والرسالة تكون في الإنس، والجن إنما يكون فيهم نذر. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فلا يلزم من ذلك أن يكون الرسل منهم، وإنما يكون الرسل من أحدهما وهو الإنس، كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال مرج البحرين ثم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما وهو المالح دون العدل. وقال آخرون لا مانع، يا عشر الجن والإنس ظاهرها أنه يكون منهم جن، أي يكون من الجن رسل. وقالوا إن قوله يخرج من اللؤلؤ والمرجان ليس بصحيح، أنه اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا من المالح، بل قد يخرج من الحلو، والله أعلم بالصواب. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كافة الورى إلى عموم الناس إلى يوم القيامة العرب والعجم، فهذا أدلة واضحة ولا شك في هذا، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس أو قال إن النبوة رسالته خاصة بالعرب فهو كافر. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ إلى يوم القيامة كل من بلغه. وقال سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس جميعا عموما. وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه الأدلة تدل على عموم الرسالة. وأما قول بعض النصارى إن رسالة خاصة ونبوة خاصة بالعرب فيقال لهم إذا أثبتتم أنه رسول إلى العرب.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.